بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل هذا تكرار محض للآيات؟ عبد الرحمن، فيها أربعة أقوال. لا أعبد ما تعبدون، هذا لا أعبد ما تعبدون، هذا في العبادة. ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا في المعبودات. طيب، أن لا أعبد ما تعبدون فيما مضى، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، وهذا ذكره البخاري عن بعض المفسرين. القول الثالث أن هذا تكرار محض، وهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال به بعض أهل العربية ورده شيخ الإسلام. أن قوله لا أعبد نفي الفعل، نفي القبول، نفي قبول ذلك بالكلية، أي لا أعبدها ولا أقبل عبادتها. سورة النصر سورة النصر سورة مدنية، وهي آخر ما نزل من السور جملة، لأنه ورد من حديث ابن عباس أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وثبت أنه نزل آيات بعدها. فقال أهل العلم في الجمع بين ذلك آخر سورة نزلت مجتمعة من أولها إلى آخرها هي سورة النصر، والآيات التي نزلت بعد سورة النصر إنما هي آيات أضيفت إلى مواضعها من سور سابقة، أضيفت إلى مواضعها من سور سابقة. فهي إذن مدنية، وهذا إجماع لا يختلفون فيه. والآية أو السورة ترشد إلى هذا، وآياتها ثلاث لا يختلفون في عدها، وليس فيها من القراءات ما هو على شرطنا. وأسماؤها تسمى سورة النصر وتسمى باسم الآية الأولى إذا جاء نصر الله والفتح، فيقولون سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وسميت في جامع الترمذي بسورة الفتح. في جامع الترمذي سميت بسورة الفتح لورود الفتح في أولها. سميت سورة النصر لقول الله إذا جاء نصر الله. سميت سورة الفتح لقول الله والفتح. وتسمى أيضا سورة التوديع، سورة التوديع، لأنها بنزول هذه السورة أو نزول هذه السورة كانت وداعا وتوديعا للنبي صلى الله عليه وسلم، توديعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح. والدليل على هذا أنها جاءت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أجله، ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس من طريق، قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، كان عمر يدخل ابن عباس وهو شاب شاب ربما لم يبلغ العشرين، فيدخله مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، لنا أبناء من سن ابن عباس فلماذا يدخله مع كبار السن وأهل الرأي، كل يريد أن يدخل ولده. فقال عمر إنه ممن علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. والحقيقة هذا الحديث فيه فوائد، فيه مراعاة الأمر حيث يقع في النفوس من تقديم بعض المتساوين على بعض من دون سبب، من دون سبب. وفيه أنه لا حرج في تقديم بعضهم على بعض إن كان لسبب. وفيه كذلك إظهار السبب الذي يقدم من له قرناء ومن له أقران، لماذا قدم؟ يبين السبب حتى يزول ما في النفوس. وفيه العناية بجانب الأخوة وصفاء القلوب. وفيه كذلك حب الوالد الخير لولده، وأن يكون من المتفوقين، من المبرزين، من الذين يشركون مجامع الناس ويكونون في بين رؤوس القوم. قال عمر: إنه ممن علمتم، أي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فله شأن وله مكانة. هذا السبب الأول الذي اعتذر عمر لهم أنه يقدمه ويدخله دون أبنائهم. طيب، هذا السبب الأول إذا لم يكن مقنعا، هل هناك سبب آخر؟ نعم، سبب آخر، وهو فضله وعلمه وذكاؤه، وهو الذي لأجله جمع الناس، فجمع شيخ بدر. قال: فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. قال ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، إلا ليريهم، يعني ما رأيت أنه دعاهم، أي ما ظننت أنه دعاهم إلا ليريهم ما عندي من الخير، أو ما عندي من التفسير أو العلم بكتاب الله، يريد أن يختبرني وأن يختبرهم. ما هو السؤال؟ لا يعلمه، لا يدري ما هو، لكنه لفطنته أدرك أنه ما دعاه، خصه بالدعوة هذه المرة إلا لأجل أن يبين لهم شيئا. فقال بعضهم، نعم، فقال، قال عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ما تقولون فيها؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، إذا نصرنا وفتح علينا. طيب، هذا كلامهم صواب، فسروا بظاهر الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخذوا من هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب عام لكل مسلم من الله عز وجل عليه بنصر أو بفتح، أنه يرجع شاكرا لهذه النعمة فيسبح بحمد ربه ويستغفره. أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هذا تفسير بظاهر الآيات. وعمر لا يريد هذا، إنما يريد منهم المعنى الأعمق، المعنى الأعمق لهذه الآيات. فقال بعضهم، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، أكذلك تقول، أي هكذا تفسره؟ قال: لا، قوله لا ليس ردا لتفسيرهم، لكن يقول: الآية أو الآيات نزلت في معنى آخر هو أدق من هذا المعنى الذي فسروه، وإن كان المعنى الذي فسروه ليس معنى مخالفا، بل هو مطابق لظاهر الآيات. قال: ما تقول؟ فقال: ما تقول؟ قال: فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إذن ابن عباس نظر إلى المعنى من نزول الآية، السورة، المعنى من نزول السورة، في ماذا نزلت، ما هو المقصد والغرض من نزولها. والصحابة نظروا إلى ظاهر ما يقرأونه من الآيات ففسروه. قال: فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، ولهذا سميت سورة التوديع. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن ما الذي زاده ابن عباس؟ هم فسروه بالعموم، وابن عباس ماذا زاد؟ زاد جملة واحدة، فذلك علامة أجلك، المقصد من نزول السورة، زاد المقصد من نزول السورة، وهو الذي أراده عمر. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول، لا أعلم منها إلا ما تقول، أي هذا الذي أعلمه منها، أنها في ماذا؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عطاء بن السائب عند أحمد محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه السورة نعيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وهكذا قاله المفسرون مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. طيب، وقد ورد هذا عن ابن عباس من طرق، من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعيت إلي نفسي، نعيت إلي نفسي. وأما أنها نزلت في أوسط أيام التشريق كما رواه البزار والبيهقي عن ابن عمر، ففي سنده موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وما عند النسائي من حديث ابن عباس: أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قال: قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. هذا ثابت. فقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عطاء بن السائب مختلط ومحمد بن فضيل أظن أنه ممن روى عنه بعد الاختلاط. طيب، نرجع إلى السورة. الآية الأولى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا، وإن كان في أصلها ظرف لما يستقبل من الزمان، فهي هنا لما مضى من الزمان، أي قد جاء نصر الله والفتح في حق النبي عليه الصلاة والسلام، تكون لما مضى. إذا جاء نصر الله والفتح أي قد جاء نصر الله والفتح، لأن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وعند توافد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، فمعنى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا كانت هذه السورة نزلت في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن تأملوا الآن، هذه السورة نزلت في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو بعد ذلك، متى كان فتح مكة؟ في السنة الثامنة، والوفود في السنة التاسعة، عام الوفود. فقوله إذا جاء نصر الله والفتح معناه ما يستقبل في السنة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، أو شيء قد وقع، شيء قد وقع، نصر الله وقع، والفتح فتح مكة وقع، ومجيء الناس أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع. فقوله إذا جاء نصر الله والفتح أي قد جاء، فإذا هنا لما مضى، فالأكثر في إذا أن تكون لما يستقبل، وهي هنا لما مضى وتحقق، وتحقق من الزمان. هذا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح. اختلفوا في المراد بنصر الله، أما الفتح فهو فتح مكة، الفتح فتح مكة في قول أكثر المفسرين، وقال بعضهم الفتح فتح المدائن، فتح المدائن والقصور، أي الذي سيكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فتح سائر البلاد، فتح الشام، فتح العراق، فتح مصر، فتح سائر البلاد، هذه ثلاثة أقوال. والأنسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتح مكة، أن الفتح فتح مكة. ونصر الله هو نصر الله عز وجل نبيه على قريش، إذا جاء نصر الله أي نصر الله عز وجل نبيه على قريش، بل على من قاتله من الكفار، على من قاتلهم من الكفار، نصره الله على كل كافر قاتل رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا ويغزو غير قريش، فغزى بني المصطلق وغزى اليهود وأخرجهم وأجلاهم وحاصرهم وفتح حصونهم، وكان يرسل السرايا إلى أطراف الجزيرة، وغزى 17 غزوة، 17 غزوة التي بينه وبين قريش، غزوة بدر الصغرى والكبرى، وغزوة أحد، وغزوة الأحزاب، وفتح مكة، ربما 5-6، هذه بينه وبين قريش، وبقية 19 غزوة أو 17 غزوة كانت في غير قريش. إذن المراد بنصر الله إذا جاء نصر الله ما نصر الله عز وجل به نبيه على الكفار من قريش وغيرهم. والفتح في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هؤلاء الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن وغيرهم من العرب، لكن المفسرين في هذه الآية ينصون على وفود أهل اليمن، لأنهم وفدوا بكثافة وتهلهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم واستبشر وفرح وحمد الله وأثنى على أهل اليمن. وفي ذلك يقول: جاء أهل اليمن، إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم، لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. وفي تلك الوفود قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية، حديث أبي هريرة في مسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن، إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال القرطبي رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجا، الفرج تتابع إسلامهم أفواجا، فوج بعد فوج. الثاني معناه أن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن وهم الأنصار، لأن الأنصار من الأوس والخزرج يمانون. نعم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال ابن كثير رحمه الله في بيان ما ذكرناه وأشرنا إليه، أو في تأكيد وتأييد ما أشرنا إليه قبل من جواب جلساء عمر، قال: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمده ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، معنى مليح صحيح، أي المعنى الذي فسروه معنى مليح ومعنى صحيح. وسنرجع لنا رجعة إلى هذا الكلام، لكن المقصود الآن في حق النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما معنى أفواجا؟ أفواجا جمع فوج، والفوج الجماعة، فالمعنى جماعات. قيل الفوج 40 رجلا، وليس ذلك بلازم، قد يكونون 40 أو دون ذلك أو فوق ذلك. وإذا قلنا إن إذا لما يستقبل من الزمان كما فهمه الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى من الزمان، قد جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فسروها على العموم في حق غيره، فقالوا: أمرنا إذا فتح الله علينا ونصرنا على أعدائنا أن نحمده ونستغفره. طيب، فتكون إذا لما يستقبل من الزمان، إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاءكم نصر من الله، فتحتم القصور والحصون والمدائن، ونصركم الله على أعدائكم من الكافرين في أي وقت وفي أي زمان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي رأيتم دخول الناس في دين الله كما عظم وكثر المسلمون في الفتوحات في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وما بعد ذلك، فأقبلوا على الصلاة والاستغفار والحمد والتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قالت أم هانئ: فجئته جاء رجل يستجير بأم هانئ يقول لها أنا في جوارك، فجاء علي بن أبي طالب يريد قتل ذلك الرجل المشرك الذي أجارته أم هانئ، فمنعته أم هانئ فأبى إلا أن يقتله، فذهبت وشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: فدخلت عليه فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقام فخرج وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. هل هذه 8 ركعات ضحى أم هذه 8 ركعات كانت صلاة الفتح؟ قال ابن كثير: فقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلىها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح، كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في العراق. ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنه إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني يقول ذاك فهموه في ماذا؟ من مقصد السورة، وما فهمه الصحابة من لفظ الآيات. لنا تتمة كلام قبل أن ندخل في سورة المسد إن شاء الله تعالى، نعرض لها في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. يقول: هل هناك من فسر الفتح بصلح الحديبية؟ أعطينا القاموس. من فسر الفتح بصلح الحديبية؟ لا أذكر يفسرونه بفتح مكة. تأتي بعض الحديث إن شاء الله تعالى. وأخ يقول: هل يقال تهلهل أم تهلل؟ في القاموس تهلل الوجه تهلل الوجه تلألأ. طيب وهل يقال تهلهل؟ ينظر، وإلا الأصل تهلل، تهلل وجهه. قال في القاموس وقد هلهله النساج، الثوب الذي هو خفيف النسج، هلهله النساج أي جعله خفيفا. هلهل يدركه كأداء، هلهل الصوت رجعه وانتظر وتأنى، هلهل بمعناه انتظر وتأنى. هلهل الطحين نخله بشيء سخيف، سخيف يعني فتح، نخله بشيء مثل المنخل، يعني الآن الثوب الذي علي الآن صفيق كثيف أو سخيف؟ صفيق كثيف، لكن إذا رأيت ثوبا شفا يقال هذا ثوب سخيف، يعني شفاف جدا. طيب هل هلا بفرسه زجره بهلا؟ إذن تهلل، تهلل. أما تهلهل هذه يحتاج إلى إثبات. طيب بارك الله فيك. يقول قال أحد العلماء من برز غرز. ما هو مقصود هذه المقولة؟ لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.